الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله واجب عيني على كل مسلم يستطيع أن يبلغ ما يعلمه من عقيدة الإسلام وشريعته وأخلاقه إلى الناس. وأساليب تبليغ الدعوة إلى الله كثيرة، منها الدعوة باللسان والدعوة بالقلم. وهذا الكلام الذي أتحدث به إليكم اليوم أيها المستمعون الأكارم فيه تبيان جانب مهم من جوانب ديننا يفصح عن سماحته مع غير المسلمين من أهل الكتاب ومن المشركين والكافرين والمنافقين والمجوس والأسرى وكل من يكون من أهل الذمة في دولة الإسلام. فقد نظم الإسلام علاقته بهؤلاء وبغيرهم جميعا، وجعل لهم حقوقا وعليهم واجبات، ليعيش الناس على اختلاف مللهم ونحلهم في أمن وأمان، ويتمتعون بالكرامة الإنسانية في ظل تلك السماحة السمحة من الحرية الدينية. ولا أكون مغاليا إذا قلت إن القارئ للتاريخ القديم والحديث يتضح له بما لا يقبل الشك أن السماحة بمعناها الصحيح الواسع لم تظهر إلى الوجود إلا بظهور الإسلام الذي أعطى للأديان المختلفة الحرية الدينية. ويكفي أن نعلم عن الحرية الدينية أن المسلمين في دولة الإسلام لم يعترضوا على المجوسي بزواجه من ابنته وأمه ما دامت شريعته تبيح ذلك. ومن عظمة الإسلام أن سماحته ترتبط به ارتباطا وثيقا، فهي سمة واقعية من سماته وليست مثالية تستعصي على التطبيق. إن التسامح مبدأ إسلامي نص عليه القرآن الكريم، ونصت عليه السنة النبوية، وتجسدت في حضارة الإسلام، وهو يدل دلالة واضحة على ارتقاء الأمة الآخذة به. وبه يستطيع المجتمع الذي تتعدد فيه الديانات والقوميات أن يعيش كل فرد من أفراده مع الآخرين بسلام ووئام وراحة واطمئنان، يتعايش مع الأديان المختلفة ولا يلغيها. وإذا آثر ناس أن يظلوا على أديانهم وهم في أنفسهم منكرون لدين الإسلام، فليظلوا على ما يعتقدون، على أن لا يتمردوا على الدولة ولا يسيئوا إليها ولا إلى دينها. أيها المستمعون الأكارم، وننظر إلى الفتوحات الإسلامية ودماء شهداء المسلمين لم تجف بعد، فنرى الإسلام أعطى للبلاد المفتوحة الحرية الدينية، ووقف موقفا حاسما أمام كل من يسيء أو يضطهد واحدا من أبناء تلك البلاد، وأعطاهم حق اختيار الدين الذي يريدون من غير أن يكره أحد منهم على اعتناق دين الإسلام. وإذا كانت الاختلافات بين أصحاب الدين الواحد قد كثرت واضطهد بعضهم بعضا، فإن الفاتحين المسلمين ردوا لكل مظلوم حقه، وردوا الكنائس المغتصبة إلى أصحابها. ولا عجب في ذلك، فإن القرآن الحكيم دعا إلى الحفاظ على دور العبادة للمخالفين لنا، ولم يدع إلى الحفاظ على المساجد وحدها، فقد ذكر الحفاظ على الصوامع والبيع والصلوات قبل ذكر المساجد. فقال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وفسر الإمام القرطبي هذه الآية الكريمة فقال: أي لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك
وعطلوا ما بينته أرباب الديانات من مواضع العبادات، ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة. ولولا هذا الدفع لهدمت في زمن موسى الكنائس، وفي زمن عيسى الصوامع والبيع، وفي زمن محمد عليه السلام المساجد، انتهى قوله. فالآية إذن تدعو المسلمين إلى الحفاظ على الصوامع والبيع والصلوات كحفظهم على المساجد، وإن الحرب تشرع عن الدفاع عن أماكن العبادة للوقوف بوجه من يريد هدمها وتخريبها، والحرب التي تباح لهذا هي حرب مشروعة وفي سبيل الله، لأنها تدافع عن حرية العقيدة وعن الأماكن التي يعبد فيها الله جل جلاله. أين هذه المواقف المشرفة في الدفاع عن أماكن العبادة مما يفعله اليهود اليوم في فلسطين من تخريب لمساجد الله وتدميرها وانتهاك حرماتها، وبخاصة فيما يفعلونه في المسجد الأقصى من الحفر تحته قصد هدمه؟ نقرأ آيات القرآن الحكيم والسنة النبوية فنجد فيهما الدعوة إلى حرمة إكراه أي أحد على الانضواء تحت لواء الإسلام. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال: لكم دينكم وليدين، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى. فلم يقف الإسلام حجر عثرة أمام غير المسلمين الذين يريدون تطبيق شريعتهم التي اعتادوا على التدين بها، بل أمرهم بتحكيمها فيما بينهم والعمل بها. يشهد لهذا قول الله عز وجل: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وطبق المسلمون ذلك مع الأمم والشعوب التي دعوها إلى الإسلام، فحين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس وزوده بكتاب له، فلما مثل بين يديه خاطبه قائلا: ماذا قال حاطب؟ قال له: إننا ندعوك إلى الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. ونعيد النظر في طبيعة هذا الدين فنجده يطلب من المسلم أن يتعايش مع غير المسلمين ويحسن إليهم ويبرهم ويعدل فيهم ما داموا مسالمين لنا غير متآمرين علينا. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وهذه الآية الكريمة لم تدعو إلى العدل في غير المسلمين المسالمين وحده، بل دعت أيضا إلى البر بهم والإقساط إليهم. وجمع لفظ البر أن تبروهم معاني الخير كلها، وهو منزلة فوق العدل، فيعطى هؤلاء فوق حقوقهم، كأن يتنازل المسلمون لهم عن شيء من حقوقهم اختيارا منهم وكرما. ولم يكتفي القرآن المجيد بهذا، بل قال: وتقسطوا إليهم، أي تعدلوا فيهم. وهذا لون من ألوان التسامح في الإسلام لم يعرفه العالم من قبله ولا من بعده. وإذا كان الإسلام قد دعا الأمم والشعوب إلى الانضواء تحت لوائه، فإنه لم يكره أحدا على الدخول فيه، وكل ما فعله أنه أزال الحواجز التي تحول دون إعطاء حرية العقيدة، فقام بفتحها أمام الناس بعد أن عانت أمم وشعوب كثيرة من البغي والاضطهاد وإجبار الناس على اعتناق عقائد لا يؤمنون بها. فالله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهذا النفي لا إكراه مطلق، ويسميه علماء النحو بنفي جنس الإكراه. وقد ذكر الإمام الطبري في سبب نزول الآية ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة، أي ليس لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، يعني تجعله يهوديا. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله تعالى ذكره: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وننظر في القرآن الكريم مرة أخرى فنجد العليم الحكيم يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ والاستفهام في هذه الآية الكريمة استفهام إنكاري، أي لا يجوز لك أيها النبي أن تكره أحدا على الدخول في الإسلام. وهذا توجيه وتعليم وأمر للأمة الإسلامية كلها في كل زمان وفي كل مكان. وقد أحصى الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في موضوع حرية التدين والتفكير أكثر من 100 آية تتضمن حرية التدين وإقامة صروح الإيمان على الاقتناع الذاتي، وأكثر من 10 آيات في النهي عن الجبر والإكراه. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تأتيه امرأة عجوز في حاجة لها ولم تكن مسلمة، فلما قضى حاجتها دعاها للإسلام فامتنعت. وكأن أمير المؤمنين عمر كان في غفلة فانتبه، فقد خشي أن يكون أعنتها بما طلب، فقال معتذرا إلى الله: اللهم إني لم أكرهها. وهذا أسق، أسق وهو مولى لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول أسق: كنت في دينهم مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب، فكان يعرض علي الإسلام فآبى: لا أقبل. يقول عمر فيقرأ: لا إكراه في الدين. وهذان الأثران وغيرهما يدلان على أن آية لا إكراه في الدين محكمة وليست بمنسوخة. تحدث سيد قطب رحمه الله في مسألة حرية العقيدة فقال: إن قضية العقيدة كما جاء بها هذا الدين قضية اقتناع بعد البيان والإدراك، وليست قضية إكراه وغصب وإجبار. إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان الذي يثبت له بها وصف إنسان، فالذي يسلب إنسانا حرية الاعتقاد إنما يسلبه إنسانيته ابتداء. وقال محمد فتح عثمان: حرية التدين هي أخطر صور الحرية الفكرية وأشدها حساسية، فإذا ضمنها الإسلام فقد بلغ الذروة في ضمان حرية التفكير. وقال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن الحرية الدينية التي كفلها الإسلام لأهل الأرض لم يعرف لها نظير في القارات الخمس، ولم يحدث أن انفرد دين بالسلطتين ومنح مخالفيه في الاعتقاد كل أسباب البقاء والازدهار مثل ما صنع الإسلام. وإذا أراد أحد أن يعرف كيف كانت سماحة المسلمين في إعطاء حرية التدين فلينظر إلى التطبيق العملي الذي طبقه المسلمون مع قوم وثنيين. فقد حكم المسلمون بلاد الهندوس والبوذيين قرونا عدة، وكان بأيديهم كل أسباب القوة والسيادة، فلم يثبت أنهم أكرهوا أحدا من سكان البلاد على الدخول في الإسلام. وقد دخل من دخل من سكان تلك البلاد بالإسلام طواعية واختيارا بعد أن علموا شيئا من مبادئ هذا الدين، فصار منهم العلماء والفقهاء الذين أصبحوا قرة عين الدنيا بحق. وتكون هذه الدول الآن باكستان وبنغلاديش وأفغانستان والهند وعاش المسلمون مع الوثنيين إذاك في أمن وأمان. هذا يا أيها الإخوة جانب من جوانب السماحة في الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.